بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ الجرح واهي الحديث. واهي الحديث، وهذا تجده كثيرا عندما تقرأ في كتب، يقول أخرجه فلان بإسناد واهي، لأن فيه راوي بهذه المثابة. قال المؤلف جزاه الله خيرا: عبارة واهي الحديث عبارة تضعيف شديدة تقال في من لا يحتج به منفردا ولا متابعة مع غيره. ومن قيل فيه واهي الحديث تراه متروكا أو متهما بالكذب أو كذابا أو ضعيف أو ضعيف ضعيفا جدا، إن كلها معطوفة على مفعول به، أو ضعيفا جدا. فهذا حماد بن عمرو النصيبي قال فيه أبو زرعة الرازي: واهي الحديث. كذبه ابن معين وقال أبو حاتم: ضعيف جدا. وقال النسائي: متروك. وهذا إسماعيل بن يحيى الثقفي قال فيه أبو زرعة الرازي: واهي ضعيف الحديث ليس بقوي. قال فيه ابن معين: متروك الحديث. وكذلك قال النسائي والدارقطني، قال البخاري: سكتوا عنه. إيش معنى سكتوا عنه؟ تركوا الرواية عنه، وهي عبارة شديدة. ولذلك انظر ماذا قالوا عنه في مقابل قول البخاري: سكتوا عنه، متروك الحديث، واهن. وهذا عبد الله بن جعفر ابن نجيح والد علي ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، قال الجوزجاني: واهن. قال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الحافظ الذهبي: متفق على تضعيفه. ولده إمام وهو مجموع على تضعيفه. وهذا نوح ابن ذكوان قال في أبو حاتم الرازي: ليس بشيء، مجهول. وقال الساجي: يحدث بأحاديث بواطيل. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يجب التنكب عن حديثه. لذلك قال فيه الحافظ الذهبي: واهن. وهذا كثير بن سليم الضبي قال أبو زرعة الرازي: واهي الحديث. قال ابن معين والدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: متروك. إذن أنت الآن تستفيد من هذه الألفاظ ماذا؟ تعرف أن الحديث إذا جاء من طريق فيها واهن أنه شديد الضعف، وأنه لا يحتج به ولا يستشهد به ولا ينفع متابعة غيره له، ولا يشهد له غيره ينتفع به، ما يتقوى ولا يقوي. ذاهب الحديث. قال: ذاهب الحديث عبارة جرح شديد، فالراوي ضعيف جدا أو متروك الحديث أو كذاب أو متهم بالكذب. هذه نعوت ذاهب الحديث، لا يحتج بحديثه أبدا. هذا محمد بن الحجاج الواسطي قال فيه أبو حاتم الرازي رحمه الله: كذاب ذاهب الحديث. وهذا حميد بن الربيع أبو الحسن اللخمي قال البرقاني: عامة شيوخنا يقولون ذاهب الحديث. قد كذب ابن معين وقال النسائي: ليس بشيء. وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويرفع الموقوف. وهذا عبد الملك ابن هارون ابن عنترة قال عنه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله ذاهب الحديث، وقد قال فيه يحيى بن معين والجوزجاني كذاب، وقال أبو حاتم متروك ذاهب الحديث. ثم ذكر بعده أيضا من ألفاظ الجرح ساقط الحديث، قال هذه عبارة تقال في الكذاب والمتهم بالكذب والضعيف جدا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، انتهى. وقال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله رواية بركة الحلبي فساقطة جدا، كأنها سياقها قبل وأما رواية، لأنه قرنا بالفاء والله أعلم، فساقطة جدا، فإن بركة مذكور بالكذب متهم بالكذب، وهو يتدرج فيها كلها عبارات جرح، لكن كلما ذكر الأيام التي تأتي تكون أشد جرحا من التي قبلها. متهم بالكذب، المتهم بالكذب جرح شديد، وحديثه ملحق بالموضوعات والأباطيل، لا يحتج به مطلقا لا في الأصول ولا في المتابعات والشواهد. من هو الذي لا يحتج به لا في الأصول ولا في المتابعات والشواهد؟ محمد الذي قيل فيه متهم بالكذب. قال وفرق ما بين اصطلاح كذاب ومتهم بالكذب، ما هو الفرق؟ يعني الآن كم مرت معنا بعض الأمور التي فيها يعني فروق، لو كتبها طالب العلم في قسم مصطلح الحديث الفرق بين في حديثه نظر فيه نظر، فرق بين حديث إذا قيل في الراوي منكر الحديث أو صاحب مناكير، الفرق بين كذا وكذا، فروق طيبة فيدة. قال وفرق بين اصطلاح كذاب ومتهم بالكذب هو أن الأول مقطوع بكذبه والثاني يغلب على الظن كذبه، وحديث الاثنين موضوع باطل لا يحتج به، والأول يتعمد الكذب، أما المتهم فمنهم من يؤتى من قبل غفلته لا تعمده الكذب، ومنهم من يقول إن الذي يكذب في حديث الناس متهم بالكذب، أي متهم بالكذب في حديث رسول الله، والذي يكذب في حديث رسول الله يقال له كذاب. قال علامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله قول المحدثين فلان متهم بالكذب، قال وتحرير ذلك أن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط أم غلط، فإذا تدبر وأنعم النظر كأن أمعن فقد يتجه له الحكم أو يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزما، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه متهم بالكذب أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى، انتهى. قال وبعض الرواة لم يكن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يقع منه الغلط بسبب غفلته، فهذا أبان ابن أبي عياش البصري كذبه شعبة، وقيل لأبي زرعة الرازي أكان يتعمد الكذب؟ قال لا، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن فلا يميز بينهم، لذلك توسط الحافظان الذهبي وابن حجر رحمهم الله في شأنه وحكم عليه بأنه متروك، والقرينة التي حكموا بموجبها بعدم تعمد الكذب صلاحه. قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، وكان رجلا صالحا ولكن بلي بسوء الحفظ. آخر عبارة من عبارات الجرح: الكذاب. هذه التي ربما تجد الأولاد يمزحون بها يظن أنها سهلة، فأنت كذاب، إذا اختلف مع صاحبها الكذاب. انظر ما معنى كذاب، آخر مراتب الجرح كم مرت معنا الآن. قال: الكذاب. الكذاب هو أردى وأسوأ مراتب الجرح، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب، متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ويتحدث عن مراتب الجرح، وأدونها أي أدناها منزلة أن يقال كذاب أو ساقط. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله: وأسوأ ألفاظ التجريح ما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب، قال فلان ركن من أركان الكذب، ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب. قال: والكلام في أقسام وأنواع الوضاعين والكذابين له موضع آخر، لكن نقصد بهم هنا من تعمد الكذب. الشوكاني له كتاب الفوائد المجموعة الأحاديث الموضوعة، قالوا بعض جماعة التبليغ أخذ الكتاب قال ما شاء الله أحاديث موضوعة، ما أدري ما معنى موضوع، أنه مكذوب وأنه موضوع، يعني معنى أنه فيأتي ويجد في الأحاديث هذه الغرائب، هذه الضعيف، هذه فيحدث، قال هذا كتاب من كتب الشوكاني، ما يدري ما هو الموضوع من الكذب من غيره. من تكلم فيما لا يحسن أتى بالعجائب. قال: والكلام في أقسام وأنواع الوضاعين والكذابين له موضع آخر، لكن نقصد بهم هنا من تعمد الكذب. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوم تعمدوا الكذب الصريح، لا لأنهم أخطأوا ولا لأنهم رووا عن كذاب، فهؤلاء تارة يكذبون في الأسانيد فيروون عمن لم يسمعوا منه، تارة يسرقون الأحاديث التي يرويها غيرهم يعني ينسبونها إلى أنفسهم وأنهم رواتهم، وتارة يضعون الحديث، انتهى. قال: وبعد أن ذكرنا أنواع ألفاظ الجرح يحسن بنا أن نذكر تقريب الحافظ الذهبي رحمه الله لأنواعه، مشبها ذلك بالضعف الذي يعتري الأبدان، حيث قال: قال ومنهم الضعيف الذي كالذي تحامل ويشهد الجماعة، تحامل يعني معناه يحامل نفسه إلى الذهاب للمسجد ليصلي جماعة مع وجود المرض فيه. ومنهم الضعيف كالذي تحامل ويشهد الجماعة محموما ولا يرمي جنبه. ومنهم الضعيف الواهي كالرجل المريض في الفراش وبالتطيب ترجى عافيته. ومنهم الساقط المتروك كصاحب المرض الحاد الخطر، وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين كالمحتضر الذي ينازع، وآخر من الكذابين الدجالين. والدجال معناه الذي يكثر الكذب ويموه على الناس، ولم يبق إلا هذا الفصل الخامس. وكما سمعت أن العناية بمثل هذه الكتب النافعة مفيد، خصوصا أن الكتاب الذي يكون فيه النقولات عن أهل العلم وأهل هذا الفن يكون له قيمة. كما أخذنا من هذه الألفاظ في هذا الدرس. واهي الحديث، وبعده ذاهب الحديث، وبعده ساقط الحديث، وبعده متهم بالكذب، وبعده الكذاب. فكيف بحديث سباب المسلم فسوق قتاله كفر حينما تقول كذاب؟ ما هو السباب يا محمد؟ هذا بيان لحاله، وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. الآن إذا ترك الكلام على هؤلاء سيدخل في الدين البدع والمحدثات وينسب إلى الرسول ما لم يقل. ولهذا ذكرهم أئمة الإسلام وأئمة الجرح حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفاظا على الدين. فكم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تحصل بسبب الخلافات والنزاعات، وربما بنيت عليها أحكام وعقائد باطلة ومنحرفة باعتمادا على هذه الأحاديث التي هي لا تمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلة. أما الحديث الذي يكون له يكون ضعفه منجبرا ونحو ذلك، فهذا أهل العلم كما تقدم أنهم يستشهدون به ويكون في المتابعات ونحو ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم.